مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من منتهى السياسة. حرب طاحنة تجري منذ حوالي شهر في إثيوبيا بين القوات الحكومية وقوات تحرير تيغراي، وسط مخاوف من سقوط البلاد في أذون حرب أهلية تنتهي بانقسام داخلي وتفكك للدولة. في حلقة جديدة من منتهى السياسة سنناقش مآلات وتداعيات هذه الحرب في إثيوبيا والمواقف الدولية من هذا الصراع الداخلي، كما نتناول السيناريوهات المحتملة. لمناقشة هذا الموضوع أرحب بالضيفين العزيزين الأستاذ رشيد علوش الباحث في الشؤون الاستراتيجية، وأيضا بالأستاذ نبيل كحلوش الباحث أيضا في الشؤون الاستراتيجية. فمرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الحلقة من منتهى السياسة. وأبدأ على يميني مع نبيل كحلوش. بداية، كيف يمكن أن نوصف الوضع حاليا في إثيوبيا، يعني بعد توجه رئيس الوزراء أبي أحمد إلى جبهة القتال وارتدائه للزي العسكري وقيادته للقوات الفيدرالية في مواجهة حركة مكونة تقريبا من 7 أو 9 حركات معارضة تكتلت للإطاحة بحكومة أبي أحمد والوصول إلى أديس أبابا، يعني ما هو الوضع العام أو المشهد العام في إثيوبيا حاليا؟
بعد بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على الاستضافة، بارك الله فيكم. فيما يخص القضية الإثيوبية فهي قضية أولا جيوبوليتيكية بالدرجة الأولى، يعني بنية على توازن القوى في إقليم شرق إفريقيا وامتدادته إلى شمال إفريقيا أيضا. الآن أبي أحمد يحارب وتتبذلت القتال من أجل محاربة إقليم تيغراي. هناك معلومة هامة جدا لابد أن يعرفها السادة المستمعون، ألا وهي أن إقليم تيغراي كان يعني الناس اللي تابعين لعرقيته كانوا متحكمين في الجيش وفي المخابرات منذ 90s. فلما أتى أبي أحمد قام بعزل رئيس أركان الجيش وكذلك مدير المخابرات اللي كانوا ينتموا إلى إقليم تيغراي، بمعنى أنه ما يقوم به حاليا أبي أحمد هو قتال من أجل عدم تحكم عرقية معينة في أقوى مقاليد الدولة وعليه. فأبي أحمد حاليا وصل إلى مرحلة يمكن تسميتها بمرحلة الحتمية التاريخية، ما دام تلقى رئيس وزراء ارتدى بذلة قتال لكي يقاتل ميدانيا فهذا يعني أن هناك أزمة، بأتم معنى الكلمة هي أزمة وجودية للدولة ولمستقبل الدولة. رئيس الوزراء لا يرتدي بذلة عسكرية لأنه أصلا ممثل للمدنيين وليس
مكلفا بأن يقود الجبهة،
فهذه الإشارة هي إشارة معنوية أكثر منها، وكأنه يريد أن يوصل رسالة، ألا وهي أيها الإثيوبيون يا 100 مليون نسمة الإثيوبية، إن الدولة الإثيوبية حاليا راهي في خطر وجودي. ولكن هناك كذلك تناقض إن صح القول.
طيب، فكرة مهمة، يعني سأحتفظ بفكرة التناقض سنعود إليها. الدولة في خطر، رشيد علوش، يعني هل تعتقد فعلا أن المعارضة المسلحة المشكلة أساسا من جبهة تحرير تيغراي وهي عرقية مناوئة للعرقية التي ينتمي إليها أبي أحمد، هل تعتقد أنها فعلا الآن تشكل خطرا على كيان الدولة، تشكل خطرا وجوديا على بقاء واستمرار الدولة الإثيوبية وعلى حكومة أبي أحمد؟ هل فعلا إثيوبيا في خطر جراء هذه الحرب التي ليست الأولى من نوعها كما نعرف جميعا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا أستاذ مروان على الاستضافة الطيبة والضيف الكريم الأستاذ نبيل ولمستمعي إذاعة الجزائر الدولية الكرام. وبداية أستاذ مروان، يعني لو نذهب إلى قياس المؤشرات التي يتم قياسها لتحديد الدولة الفاشلة، أو التي يتم أيضا قياسها لتحديد الدولة التي هي في مسار الفشل أو هي دولة هشة، إثيوبيا الآن بناء على ما تم اتخاذه من طرف رئيس الوزراء لإثيوبيا أبي أحمد هي في مرحلة ربما الفشل، لأنها أصبحت غير قادرة بداية على السيطرة على مجمل إقليم الدولة، وأيضا لا تتحكم في وسائل العنف المشروع أو القوى الإكراهية باعتبار أن هناك عناصر أو مجموعات مسلحة تناوئ السلطة المركزية للدولة، وباعتبار أن الدولة الإيتوبية هي دولة فيدرالية تقوم على 9 أقاليم أساسية يتشكل منهم مراكز الحكم الثلاثة، بداية رئاسة الوزراء، البرلمان، وأيضا مجلس الشيوخ الذي يمثل مجمل القومية العرقية لإيتوبيا، خاصة مع دستور 1994 الذي قسم إيتوبيا بناء على الأقاليم أو العرقيات الدينية الإثنية والدينية، وهو أصل المشكلة الذي أصبح الآن يتم العودة إليه ويتم تجديره في محاولة التعبئة من طرف كل إقليم في منازعة ربما أبي أحمد في سلطتها، وحتى بالمطالبة بالمعارضة من ناحية أخرى، خاصة مع ما مثل ما ذكر الأستاذ منذ قليل من ناحية أنه للمرة الأولى منذ 1991، منذ يعني بداية التحول الديمقراطي في الدولة الإيتوبية، شهدنا أنه كانت عرقية التيغراي في شمال إيتوبيا هي المسيطرة على مؤسسات الحكم للمرة الأولى، وصول رئيس وزراء للسلطة من يختلف عن عرقية التيغراي هي عرقية الأورومو، وللمفارقة أيضا عرقية التيغراي مع عرقية الأورومو التي تعتبر من أكبر الأقاليم المشكلة للدولة الإيتوبية، هم في إطار صراع مسلح، صراع إثني، صراع ديني يتم تفسيره ومتجدر حتى قبل استقلال الدولة، يعود أصله إلى أيام الإمبراطورية وإلى أيام هيلا سيلاسي آخر أباطرة القارة الإفريقية. هذا من ناحية أستاذ مروي. من الناحية الأخرى لو ننظر ربما إلى التهديد الذي يتم مواجهته أو يتم الحديث عنه من طرف أبي أحمد حتى من طرف الأقاليم التي تناوي أبي أحمد في سلطته، ننظر أيضا للدعم الخارجي المقدم لهذه الأقاليم وننظر، ولكن فقط
قبل أن نصل إلى
من الناحية الداخلية
إلى حتى ينبغي أن
طبعا من الناحية الداخلية لو نقسم التركيبة، يعني التركيبة الإثنية أو القومية أو حتى الدينية التي تناوي أبي أحمد في حكمه منذ وصوله إلى السلطة في 2018، هي منذ 1991 هناك ثلاث فقط رؤساء وزراء. الرئيس الأول هو موسيفيني الذي توفي في 2012، خلفه رئيس وزراء آخر تقلد السلطة منذ 2012 وصول 2018 واستقال تحت ضغط المحتجين والمظاهرات، بعده أبي أحمد الذي الآن يملك أغلبية من ناحية أنه
قام حائز
على جائزة نوبل بسبب الإصلاحات السياسية التي قام بها داخليا، وأيضا بسبب عملية السلام التي قام بها مع دول الجوار خاصة الصومال وخاصة أيضا إريتريا. لو ننظر أستاذ مروان إلى الأقاليم التي الآن تشكل ساحة الصراع سواء سياسيا أو عسكريا، إقليم أمهر المحادي لإقليم التيغراي هو موالي لحكومة أبي أحمد، إقليم الأوروم الذي يعتبر وينحدر منه إقليم ينحدر منه أبي أحمد الإقليم الأكبر في إيتوبيا، ولكن لديه جيش تحرير يسمى بجيش تحرير الأورومو. من ناحية أخرى لو نعود إلى الجنوب الذي يعتبر أنه يملك قاعدة من علمنة الدولة أو من البعد الوطني الغائب تماما عن الدولة الإيتوبية، المشكلة فيما توصلت إليه إيتوبيا وأصل المشكلة هو أنه أبي أحمد حاول تجاوز ما تم الاتفاق عليه في دستور 1994.
طيب حتى لا نتشعب كثيرا في هذه
هنا التفاصيل. أصل المشكلة هنا طيب. أصل المشكلة
سنعود إلى هذه، أعطيتنا فكرة يعني عامة حول أصل المشكلة، يعني فهمنا تقريبا ما الذي أوصل إثيوبيا إلى هذا الوضع. معنا عبر الهاتف من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا محمد العروسي النائب في البرلمان الإثيوبي. أستاذ محمد أهلا وسهلا بك في إذاعة الجزائر الدولية.
تحيات الله أستاذ مروان، وتحياتي لك ولضيفك الكريم والسادة المستمعين والمستمعات، تحياتي لكم وشكرا على الاستضافة.
يعني في البداية نريد أن نسألك، يعني ماذا يعني أن يقود أبي أحمد القتال وهو رئيس حكومة مدنية كما قال ضيفي هنا بالأستوديو؟ هل هذه رسالة طمأنة إلى الإثيوبيين وإلى مؤيديه، أم أنها مؤشر على أن الدولة الإثيوبية في خطر؟
وإن كانت يعني هي رسالة طمأنة للإثيوبيين وغيرهم من المؤيدين لحكومة فخامة الرئيس الدكتور أبي أحمد، إلا أننا يعني نجد أن هناك عوامل عديدة أسهمت هذه الخطوة من رئيس الوزراء في أن يعزز هذا الدور النضالي لدى الإثيوبيين الذين عانوا لعقود طويلة من أزمات متتالية حتى أسقط نظام الحكم قبل سنوات قريبة جدا. وبعيدا عن هذه الخلافات السياسية التي تحدث، هذه الخطوة كانت بعد يعني إخفاق ربما كان له بعض الأسباب التي تغلبت عليها الحكومة. هذا الإخفاق في القوات المسلحة الإثيوبية أعطى دافعا، وهي ضمن هذه الفلسفة التي تؤكد أن رئيس الوزراء إنما هو في خدمة الشعوب، وأنه مستعد للتضحية بحياته وبأغلى ما يملك بعيدا عن الأرائك التي يحكمون من خلالها الشعوب، فيخرج إلى ميدان القتال، حتى أن كثيرا من العرب أشادوا يعني أتحدث يعني وسط في الأوساط الشعبية أشادوا بهذه الخطوة وأشادوا بهذه الشجاعة والبسالة. فهذه الخطوة أعطت انعكاسا كبيرا إيجابيا على الشعب، حتى تحققت العديد من الانتصارات في جبهة عفر في الشمال الشرقي للبلاد. ولذلك هذه الخطوة هي دافع، رسالة طمأنة، وكذلك أنها يعني أكثر تحكم وسيطرة بحكم أن رئيس الوزراء قائد عسكري وخاض الحروب قبل هذه الحرب أيضا، ويعني كانت يعني إرادته تلاقت مع إرادة الشعب، فكان الشعب انتفض على هذه بعد هذه الخطوة ويدوه على هذه، وتبعه بعد ذلك عدد من أعيان البلاد وخرجوا إلى ساحات وميادين القتال بعد أن استشعروا هذا الخطر الذي يهدد وحدة البلاد وسلامتها واستقرارها وسيادتها. هناك رغبة في أن يعني تكون هناك ربما ثارات لما حصل في الماضي، وأرادوا أن يفتحوا بذلك بوابة يمهدون بها لتمزيق الأفارقة إربا إربا من خلال التدخل في شؤونهم الداخلية وإحداث الصراعات وخلق الصراعات العبثية في المنطقة. ولذلك ربما كانت هذه الخطوة التي تؤكد بأن السلام قد يحتاج أيضا إلى قوة لتعزيزه بين المجتمع، كما الطبيب الذي يعالج الآخرين ويشعرهم يعني بنوع من الألم وربما يبالغ الألم حتى يعني تتحقق النتيجة المرجوة في شفائه. وهو كذلك الآن نحن بحاجة، كيف نداوي الوطن، كيف نعالج الوطن من هذه الجراح العميقة، وإذا بهذه الخطوة التي أثنى عليها الإثيوبيون وأيدوها كانت دافعا للإثيوبيين لأن يعرفوا بأن سيادتهم خط أحمر لا يمكن التدخل.
أنت أشرت نعم أستاذ محمد، أنت أشرت إلى نقطة مهمة تتعلق بالتدخلات الخارجية، أرجو أن تبقى معي سأعود إليك لتشرح لنا هذه النقطة المهمة في الحرب في إثيوبيا، وهل هناك فعلا جهات خارجية تثقي الحرب هناك. أعود إلى ضيفي هنا بالأستوديو الأستاذ نبيل كحلوش فيما يتعلق بهذه النقطة، أو تود العودة إلى موضوع التناقض، النقطة التي توقفت عندها في بداية حديثك، يعني ما الذي أردت أن تقوله من خلال الإشارة إلى موضوع التناقض في الوضع في المشهد الإثيوبي؟
نعم، هناك المادة المفروض 34 من دستور إثيوبي، كانت دستور 1995، تقدم الحق في الانفصال لأي إقليم يريد أن ينفصل، لكل شعب إثيوبيا أو كل شعب من شعوب إثيوبيا
قومية إثيوبية
تريد الانفصال يمكنها. الآن
حينما
وفق شروط معينة، ولكن حينما نجد الذي يحدث اليوم في إثيوبيا هي مقاربة سياسية أكثر منها دستورية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ما هو جوهر الأزمة في تيغراي؟ صحيح أن الأمر بدأ سياسيا لما قام أبي أحمد بعزل رئيس أركان الجيش الإثيوبي وكذلك مدير المخابرات اللذين ينتميان إلى إقليم تيغراي، ولكن كذلك القطرة التي أفاضت الكأس هو أن الانتخابات العامة التي كانت ستجرى في إثيوبيا
ثم تأجلت بسبب كورونا ثم أجريت
تم تأجيلها بسبب كورونا، وهذا التأجيل في حد ذاته إلى إشعار آخر، ثم هو اللي دار القطرة التي أفاضت الكأس، وهو اللي دار الشرارة على أساس أن هذا التأجيل ليس بسبب الكورونا، لأنه كثير من الدول في العالم كانت عندها كذلك استحقاقات سياسية وقامت بها، والجزائر من بينها، ولكن كانت نظرة تاع الكثير من الفاعلين السياسيين في إثيوبيا هو أن هناك تحييدا للعنصر، لعنصر القومية التيغراوية في إثيوبيا،
إقصاء.
هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية كتعقيب يعني على ما قاله السيد نائب برلمان الإثيوبي، صحيح أن إثيوبيا تمر بجراح كبيرة وبالأخص تراكمات التي حملتها معها منذ أواخر القرن العشرين. نعم كانت هي والصومال تقريبا الأمر الشيء نفسه في الحالة نفسها، ولكن كلامه إلى حد كبير هو أدبي، يعني لم يذهب نحو جوهر الأزمة في حد ذاتها وما هي المقاربات المنتهجة. الآن على سبيل المثال نجد أبي أحمد الوزير الإثيوبي يتدبذ القتال، ثم دخل كذلك في أزمة دبلوماسية مع من؟ مع الولايات المتحدة الأمريكية، دخل كذلك في أزمة دبلوماسية مع مصر، دخل في أزمة دبلوماسية مع السودان، تحالف مع جنوب السودان، يعني حتى لم يستطع كيف يربط توازنات.
وهو من أخذ جائزة نوبل للسلام بسبب يعني تمكنه من يعني
هذا النوع من الجوائز. هذا النوع من الجوائز،
لا أريد أن أعلق على الجائزة.
نعم هذا نوع من الجوائز يعني طيب. في حسابات أخرى تماما. إلا أن الأزمة الإثيوبية في حد ذاتها لا يمكن حلها إلا بصفقات جيوسياسية مع دول الإقليم. لماذا؟ لأنه إن لم تحل إثيوبيا أزمتها مع جيرانها وعلى رأسهم مصر طيب. والسودان وإريتريا، فإن كل الأزمات الداخلية وبالأخص السياسية ذات الطابع السياسي، لا أتكلم عن جانب اقتصادي أو ذات الطابع السياسي، لن تحل. لماذا؟ لأنه ستكون هناك لعبة اصطفافات وتحالفات وكذلك لعبة حرب بالوكالة داخل إثيوبيا. إذن فالقضية هو أن المسار تاع السياسة الخارجية لإثيوبيا كان خاطئا من البداية، يعني بدلا من أن ينتهج مقاربة تصفر المشاكل على الأقل في الجوار، لا بالعكس دارت مشاكل أكثر في الجوار وعندها علاقات.
طيب هذه نقطة مهمة، يعني وصلنا إلى مربط الفرس كما يقال تقريبا مدام الأمر يتعلق بالجوار وبالإقليم الذي توجد فيه إثيوبيا. يعني ما دور دول الجوار والقوى الإقليمية في تأجيج هذه الحرب؟ هل هناك دور فعليا وراء هذه الحرب أم أنه مجرد خطاب في إثيوبيا يتم توجيهه للرأي العام وللاستهلاك فقط ولتأجيج المشاعر وتعزيز الوحدة الوطنية كما هي العادة، يعني أم أن هناك فعلا أدوار خارجية في تأجيج الصراع الموجود طبعاً في إثيوبيا؟
يعني موجود. لو نعود إلى الأدوار الدول التي الدول الإفريقية
أستاذ رشيد علوش، نعم يعني حتى
أو حتى من أو حتى من الدول الخارجية والمنخرطة في الأزمة، لو نعود أيضا بالنسبة لإثيوبيا أستاذ مروان، ومن ثم ننطلق في تحليل مصلحة كل دولة منخرطة ومصلحة كل
من
طرف.
من هي؟ هل يمكن
نعم
أن نسمي هذه الدول؟
بالتأكيد كل طرف. يجب أن ننطلق من النقطة المركزية في هذا السياق، هي أن الدولة الإثيوبية هي دولة حبيسة في منطقة القرن الإفريقي.
حبيسة معناها لا تطلع على شواطئ،
هي رهينة هي رهينة كدولة حديثة، هي رهينة السياسات الاستعمارية التي شكلت الدولة وكونت الدولة بناء على ما يتوافق مع مصلحة الدول الاستعمارية في تلك الفترة، وبالتالي فإن الامتدادات التي تشكلها مجمل الأقلية العرقية داخل إثيوبيا لها العديد من الامتدادات في كل جوار إقليمي للدولة في منطقة القرن الإفريقي، سواء في الصومال أو حتى في إريتريا وأيضا في السودان. بالنسبة للأطراف المنخرطة نبدأ بالمستويات، المستوى الأول وهي دول الجوار، ننتقل أيضا إلى المستوى الإقليمي وصولا إلى المستوى العالمي. المستوى الأول دول الجوار، هناك الدولة لماذا الآن يطرح السؤال لماذا إريتريا منخرطة بهذه الدرجة في الصراع ومصطفى إلى جانب أبي أحمد؟ لأنه كما هو معروف منذ 1991 الأقلية العرقية التي كانت تحكم هي منحدرة من إقليم تيغراي، وإقليم تيغراي كان هو له يملك حدود مع في شمال إثيوبيا مع إريتريا، ولهم حروب كبيرة جدا بعد وصول أبي أحمد قام بإصلاحات وقام بإنهاء هذه الحروب، وبالتالي فإنه اصطفاف إريتريا مع حكومة أبي أحمد في نزاعها والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان داخل إقليم تيغراي هو في محاولة لانتقام الإريتريين على ما فعل بهم من طرف إقليم تيغراي الذي كان حاكما وكانت السلطة من منذ 1990 إلى 2018. بالنسبة للصومال، هناك الصومال الإفريقي فيما يعرف أيضا بمنطقة متنازع عليها في الصومال، نشبت عليه حروب فيما مضى، وكان تدخلت إثيوبيا في 2000 من 2006 إلى 2009، تراجعت بعد ذلك نتيجة لما يسمى باتفاق السلام المشكل بين إثيوبيا والصومال بتدخل منظمة إيجاد، منظمة شرق إفريقيا التي الآن هي برئاسة أوغندا. من الناحية الأخرى ننظر إلى شرق إثيوبيا فيما يتعلق بالحروب الحدود السودانية الإيتوبية والنزاعات المرتبطة بالأراضي، وهي تعتبر من أكبر الإشكاليات حتى داخل إقليم إيتوبيا. لأنه لو نعود إلى الأصل داخل إيتوبيا، هناك ما تقسيم على الأراضي، تقسيم الأقاليم العرقية بناء على الأرض، ويعتبر أيضا من أهم المشاكل التي غالبا ما تكون سببا في نشوب الصراعات الداخلية والحرب الداخلية بين الأقاليم المشكلة للدولة الإيتوبية. من الناحية الأخرى ننظر إلى الدول الإقليمية، خاصة بالنسبة للإمارات، لإيران، للسعودية، لقطر،
هؤلاء كلهم لديهم دور الآن فيما يجري
كلهم متواجدون. مصر متواجدة عن طريق
معروف، يعني ممكن نجد السبب
لأنها تريد أن تتخلص من أبي أحمد للتقدم في ملف سد النهضة، وتقدم العديد من القراءات الآن باعتبار أنه الحرب الداخلية الأهلية الشاملة ستؤثر على الإنشاءات فيما يتعلق بسد النهضة، وبالتالي فإنه سيعطل حتى بالوصول إلى انهيار مجمل السد، والتأثير في شكل من الفيضانات التي يتم الترهيب منها سواء في السودان وحتى في مصر. بالنسبة للإمارات العربية المتحدة، كما هو معروف، هي دائما ما تبحث عن الوصول والسيطرة على مجمل الموانئ سواء في القارة
حتى نفرق، يعني حتى لا نشوش على المستمع، يعني هذه القوى التي تحدث عنها بعضها يدعم حكومة أبي أحمد وبعضها يدعم المتمردين.
مصر تدعم التيغراويين طبعا. السودان طبعا تدعم التيغراويين. في اليومين الماضيين فقط كان هناك مقتل 6 جنود سودانيين على الحدود السودانية،
ونفى الجيش الإثيوبي ذلك.
نفى الجيش ذلك، ولكن الجيش كان في مهمة حفظ المزارعين. الكل يريد أن يتدخل أستاذ مروان، يعني بالنسبة للدول الإقليمية خاصة مع المحتل الإسرائيلي، هو يريد أن يتواجد ويدعو في هذه الأيام. كان هناك حديث من طرف رئيس الوزراء نفتالي بينيت عن إمكانية تدخل لحماية أقلية اليهود الفلاش المتواجدين أيضا في إثيوبيا. من الناحية الأخرى، تم توقيع عقود لطائرات بدون طيار مع إيران من ناحية، وأيضا مع تركيا. على المستوى الدولي أو حتى على المستوى النظام الدولي حول الدول الإقليمية أو الدول العالمية، الدول الكبرى الداعمة سواء لحكومة الولايات لحكومة أبي أحمد أو المعارضة لها، هو كما هو معلوم الولايات المتحدة الأمريكية كانت تعتبر كحليب بالنسبة لأبي أحمد وأيضا لحكومة، وكانت سببا مباشرا في منح جائزة نوبل للسلام. الآن بعد الانتهاكات التي مارسها في حقوق الإنسان وتركيز بايدن على هذا الملف من ناحية، أدى بحكومة أبي أحمد لأن تقع في أحضان الروس وأيضا في أحضان الصينيين الذين يدعمونها بالسلاح.
طيب، لكن
على مستوى مجلس الأمن،
لكن السؤال الذي يطرح الآن هو لماذا انقلبت الولايات المتحدة على أبي أحمد والآن هي من أشد المعارضين لهذه الحرب والدعوة إلى حل سياسي؟ أعود إلى ضيفي عبر الهاتف الأستاذ نائب في البرلمان الإثيوبي الأستاذ محمد العروسي. وصلنا إلى نقطة مهمة، الموقف الأمريكي يبدو لافتا في هذه الأزمة الإثيوبية وهذه الحرب في إثيوبيا. كيف تقرؤون في إثيوبيا الموقف الأمريكي؟ ما سر هذا الموقف، يعني طبيعة هذا الموقف، وكيف يؤثر على تطور الحرب في إثيوبيا؟
تحول اتجاه الحكومة الإثيوبية كموقف دولي أم
أتحدث عن يعني؟ الموقف الأمريكي تحديدا، يعني يؤكد الأمريكي. نعم، الموقف الأمريكي تجاه الحرب في إثيوبيا.
نعم، الموقف الأمريكي وإن كان يبدي بأنه يعني يخشى، يعني يبدي قلقا حول الأوضاع الإنسانية وكذلك يعني بعض الأمور الأخرى التي تتعلق بالأقليات، إلا أنه في ظاهر الأمر من يفهم في عمق السياسة يجد بأنه انحياز معين لتحقيق مصلحة معينة. كيف هو الانحياز؟ الانحياز هو في يعني تلبية كل هذه المطالب من طرف واحد، بمعنى أن جبهة تحرير تيغراي والتي صنفتها الحكومة الإثيوبية وصنفها البرلمان الإثيوبي على أنها جبهة تعد يعني من في قوائم الإرهاب، إلا أن هناك يعني مقابلات مع أطراف أمريكية ودبلوماسيين وشخصيات اعتبارية تجلس وتتناقش كيف تأتي بحكومة انتقالية، وأثناء قيادة واشنطن ما تسميها بالمساعي الدبلوماسية لإنهاء النزاع، لإنهاء هذا النزاع، نجد أن هناك تكتل برعاية أمريكية في واشنطن، هذه الجماعات صحيح. التي نعم في ظل هذه الوساطة، إذن أنت كيف تحايد وأنت ترعى من طرف واحد يعني ترعى هذه الجماعات التي تصنفها الدولة كجماعات إرهابية، أو هناك اختلاف على أقل تقدير إذا خالفنا يعني موقف الحكومة الإثيوبية. فالمساعي الأمريكية كانت لتحقيق مصالح معينة، وهدفها أن تهتم بما يعني تسميها الأقليات، وهذا نمط معروف في السياسة الأمريكية أنها تحاول أن تدعم الأقليات لأنه يعني تسهل السيطرة عليهم في نظرهم. وربما نستنتج ذلك مما يحصل في اليمن وكذلك يعني في سوريا وعدد من الدول التي نجد أن واشنطن تحاول أن تدعم فيها الأقليات حتى تتدخل في شؤون هذه الدولة. الأمر الآخر، الولايات المتحدة لديها مخاوف من ما يعني ربما تسميه أو يسميه البعض النفوذ الصيني والروسي وبعض القوى الإقليمية والدولية، تخشى من هذا النفوذ وترغب بأن يكون نفوذها هو الحاكم لهذه القارة. ومع ذلك لم تراعي هذه الاعتبارات الشعبية، يعني هي الآن تتصادم مع الشعب الإثيوبي. يا سيدي العزيز، نحن لا نقول أن الخطأ في جانب الحكومة أو الخطأ في جانب الجماعات الأخرى أو غير ذلك، بقدر ما نستنتج أن هناك التدخل يعني الذي يعني يشمل هذه المؤسسات وهذه الدول وكل هذه القارة، هذا التدخل إنما هو لتحقيق مصالح هذه القوى الدولية التي تحاول أن تجعل من القارة الإفريقية مسرحا لمنافساتها لتنافسها، سواء كان في المجال الاقتصادي أو غير ذلك. فكل هذه التطورات التي نشهدها في هذه الحرب تأتي يعني ربما بناء على ما قامت به يعني الحكومة الأمريكية وكذلك هذه الأطراف التي تدخلت لأجل أن تضرب.
نعم، ما دمت تتحدث أو نعم أستاذ محمد، أسف على المقاطعة، ما دمت تتحدث عن تطورات هذه الحرب، أنا أريد أن أطرح عليك سؤالا أخيرا يعني عن المستقبل، عن السيناريوهات الآن المطروحة أمام الحرب في إثيوبيا. ما هي السيناريوهات المطروحة الآن لهذه الحرب من وجهة نظرك؟ هل سنشهد انتصارا للحكومة المركزية وللجيش الفيدرالي؟ هل سنشهد نهاية بالمفاوضات والحل السياسي مع المتمردين في إقليم تيغراي؟ ما هو السيناريو المطروح بالنسبة إليكم؟
والله كما يبدو الآن لا نقول أن جهود السلام فشلت، جهود إحلال السلام لا نقول أنها فشلت، ولكن نقول ربما أن الحسم العسكري كان خيار الدولة الحالي على الأقل
والوحيد. هل هو الوحيد؟
والله لا أأمل ذلك ولا أعتقد ذلك، إذ أن الحكومة أبدت استعدادها، حتى عندما تحدثت مع بعض المسؤولين ذكروا بأننا مستعدون لأي حوار، وذكروا بأن يعني المعنيون بهذا الملف يقولون بأنهم على استعداد كبير لأي تفاوض، لكن هناك مبادئ لا يمكن التفاوض عليها كدخول الميليشيات إلى أقاليم ليست حاضرة لهم، أقاليم ليست من يعني لا ينتمون إليها، وأحدثوا بها دمارا شاملا وخرابا في الممتلكات وكذلك في الأرواح، ضحايا في الأرواح. يعني هذه الأمور ربما تعتبرها الحكومة الإثيوبية والشعب الإثيوبي مبادئ لا يمكن التفاوض عليها، فكان مطلب الحكومة أن تتراجع هذه الميليشيات إلى أماكنها، وكانت مطالبهم أن تفتح يعني الممرات للمساعدات إلى جانب يعني تغيير الحكومة في أديس أبابا. فهذا ربما ما تراه الحكومة ويراه الشعب يعني انتقاصا من سيادتهم وكرامتهم، مما يتطلب معه الحسم العسكري حتى تعاد يعني يعاد فرض سيادة القانون في البلد، ويعني ينقذ البلد من هذا الانقسام الواضح الذي يسعى إليه البعض. طيب، كأدوات لهذه القوى الإقليمية.
نعم، شكرا جزيلا لك من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الأستاذ محمد العروسي النائب في البرلمان الإثيوبي، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.
شكرا لكم
وحياكم الله. شكرا لك. اعود اليك هنا في الاستوديو ضيفي الاستاذ نبيل كحلوش. يعني الموقف الامريكي موقف لافت، يبدو انه يغضب الحكومه، حكومه ابي احمد. يعني لأن حتى القوى المتكتلة التي تحارب الآن في أثيوبيا أعلنت عن نفسها عن تكتلها في واشنطن.
نعم، حينما نتكلم عن الموقف الأمريكي في إقليم شرق إفريقيا وبالأخص مع إثيوبيا لابد أن ننظر إليه من زاوية جيوبوليتيكية. إثيوبيا عندها علاقات مع الكيان الصهيوني وقد انتظرت منها مساعدات كثيرة، ولكن المقاربة الأمريكية تغيرت في الشرق الأوسط وفي إفريقيا. كيف تغيرت؟ وفق كتاب هام جدا، كتاب هام اسمه الجمهورية والإمبراطورية في عالم متغير للخبير الاستخبارات الأمريكي جورج فريدمان، يقول بأن أمريكا اليوم ليست أمريكا القرن العشرين، ولا إسرائيل اليوم هي إسرائيل القرن العشرين، ولا مصالحنا هي مصالح التي كانت قبل 60 سنة.
كل شيء تغير.
جيد، إذن ما هو الشيء الذي تغير؟ هو أن الكيان الصهيوني حاز على قوة عسكرية وقوة تكنولوجية جعلته في الكثير من الأحيان يضر المصلحة الأمريكية بطريقة غير مباشرة. إذن في هذه النقطة الكيان الصهيوني لما ربط علاقات مع إثيوبيا قام بفعل صدع حتى في العلاقات المصرية الإثيوبية التي كانت هذه العلاقات تعتبر ركيزة الاستقرار في إقليمي شمال إفريقيا وشرق إفريقيا، يعني شرق القارة هناك. كذلك قام بإقامة صدع ما بين إثيوبيا والسودان، السودان راهي كانت هي أكبر دولة في إفريقيا. إذن الآن مصالح الأمريكية التي تراها مع مصر أكثر مما تراها مع إثيوبيا، والتي تراها كذلك مع السودان بحكم العديد من المعطيات من بينها أن السودان راهي قوة جغرافية وقوة اقتصادية كامنة، حاليا غير مفعالة ولكنها كامنة من حيث الموارد سواء البشرية أو الطبيعية حتى الثروة الحيوانية. إذن الآن الكيان الصهيوني حينما ربط الكثير من الاتفاقيات مع إثيوبيا وإثيوبيا اعتمدت عليه فقد أضر هذا العمل بحتى المصالح الأمريكية. هناك نقطة كذلك أخرى، أزمة سد النهضة. أزمة سد النهضة من مصلحة أمريكا أنها تحل، لأن مصالحها في مصر أكثر من مصالحها في إثيوبيا، فإن تضرر اقتصاد مصر وأمنها المائي ستتضرر كذلك المصالح الأمريكية. فانطلاقا من كل هذا فإن الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت موقفا وكأنه مساوما مع الطرف الإثيوبي. وحتى إذا عدنا إلى التسعينيات أمريكا كانت تطرح خارطة طريق الانفصال لجنوب السودان، ولكن بالنسبة لإثيوبيا كانت عندها مواقف مترددة. الآن أمريكا تساوم إثيوبيا أنه في حالة ما عدلت سياستها الخارجية مع دول الجوار فقط تدعمها، لا تقوم بتعديل السياسة الخارجية فسوف تدعم أمريكا الانفصاليين وخلي الأمور تتفكك أكثر فأكثر، لعلها تجد مصالحا مثلا مع إقليم تيغراي مستقبلا.
ولعل هذا ما يدفع حكومة أبي أحمد إلى التركيز على الحسم العسكري في موضوع، يعني
الحسم العسكري من أجل استعجال الخطوات المستقبلية. ونقطة أخرى كذلك،
يعني ضيفنا كأنه يستبعد أي حل سياسي وكأن الحل الدبلوماسي قد استنفدت كل الطرق الآن، يعني أمام مجرد متمردين أو تنظيم إرهابي ينبغي القضاء عليه.
في هذا النوع من الأزمات كيف نسميه؟ نسميه بالأزمات المجمدة. لماذا؟ لأنه ينطلق على أسس عرقية وقومية مثل ما حدث في مالي. هذا النوع من الأزمات المجمدة لا يحل غالبا بشكل عسكري تام، ولا يحل بشكل دبلوماسي تام، إنما يحل على شكل الأزمة الليبية. تبقى دائما حرب حرب حرب، ثم تبقى دائما التفاهمات والاتفاقات بين القبائل والعشائر. إثيوبيا عندها التركيبة نفسها التي تشابه ليبيا. نقطة أخرى أريد أن أضيفها وهي هامة جدا، لماذا موضوع إثيوبيا بالذات؟ شوف، إثيوبيا من حيث المؤشر الجغرافي هي أكثر من 1,000,000 كيلومتر مربع، فهي مساوية لمصر. من حيث المؤشر الديمغرافي قريب 110 مليون نسمة،
مساوية لمصر أيضا،
أكثر من مصر شوية بقليل. يعني لكن نعم. يعني من حيث التعداد العسكري، إثيوبيا عندها أزمة فقط في قضية الاحتياطين، ما عندهاش احتياطين، عندها 160 ألف عنصر كلهم نشيطين و 80 ألف عنصر شبه عسكري لنظم الأمور الداخلية. من حيث الاقتصاد اللي هنا بدأت نقطة الضعف الإثيوبية، لا تنتج أكثر من 108 مليار دولار سنويا كإجمالي ناتج محلي وفق آخر إحصائيتها 2020. إذن إثيوبيا عندها هذا نقطة الضعف العسكرية من جهة والاقتصادية من جهة أخرى. إذن حتى التوازنات الداخلية تاعها مختلة. نعم، لا نقول هالشيء ولكن نقول مختلة فقط. إقليم تيغراي يمثل 6% من السكان الإثيوبيين، يعني حتى إذا قلنا حنحاربوا يعني حيحاربوا 6 مليون نسمة أو أكثر. فهذه المعطيات كلها تجعل،
لكن الآن نحن نتحدث عن تحالف يضم أيضا قوى أخرى موجودة إلى جانب إلى جبهة تحرير تيغراي.
نعم، لماذا؟ لأنه جبهة تحرير تيغراي الآن عندها هذه خطة استراتيجية معينة. طيب. نعم تفضل.
أنا سؤال أخير، يعني ينبغي أن نتحدث عن المستقبل، عن السيناريوهات المطروحة. نعم. الآن يعني ما هو السيناريو الوارد الآن؟ سأعود إليك نبيل لأتحدث عن مع رشيد علوش في هذه النقطة. يعني ينبغي نتحدث عن المستقبل، يعني ما هو السيناريو الآن الممكن للحرب في إثيوبيا؟ هل يمكن، هل أبي أحمد والحكومة الفيدرالية قادرة على الحسم العسكري والقضاء على جبهة تحرير تيغراي، علما أنها خاضت نفس الحرب قبل عام وقالت أنها تمكنت من القضاء على هذا التمرد، لكن هذا التمرد عاد وبشكل أقوى؟
أستاذ مروان، يعني لو نعود ونبني السيناريوهات بناء على المؤشرات سواء على الأرض أو حتى على مستوى ما تملك كل قوة من الطرف الآخر، سواء بالنسبة للحكومة أو حتى بالنسبة للأقاليم التي تناوي أو تحارب الحكومة، من ناحية ربما القوى العسكرية أو حتى بالنسبة للسيناريو التوافق أو تغليب أو الانتصار عسكريا، هذا الأمر يعتبر مستحيلا في النزاعات الاجتماعية المتأصلة أو ما يطلق عليه ما يعرف الدراسات الأمنية بالمعضلة الأمنية المجتمعية. من غير ممكن أنه يعني مجمل الأقاليم تعرف نفسها وتجد تمثلاتها في إطار خلفيات عرقية دينية، وبالتالي فإنه مهما يتم الحديث على أن هناك انتصار كبير، انتصار ظرفي، لا يتم التعبير عنه استراتيجيا، لأنه ستعود تلك المجموعات حتى ولو طال الزمن أو قصر وصل إلى مدة 50 سنة، ستعود المجموعة وتعرف نفسها في إطار إقليمي ديني عرقي، وتحارب الحكومة وتحارب الإقليم الذي اعتدى عليها من جديد. وبالتالي فإنه سيناريو الحسم العسكري سواء من طرف التيغراي، من طرف تيغراي وحلفائها، وحتى من طرف الحكومة الإثيوبية لأبي أحمد، هذا الأمر غير مطروح بتاتا من ناحية الحسم العسكري.
يعني ولا واحد قادر أن يحسم المعركة عسكريا؟
طبعا ولا واحد، حتى ولو دخلوا في حرب شاملة على مستوى كل إقليم الدولة الإثيوبية، فإن الحسم العسكري مستحيل في مثل هذه الحالات، خاصة أن النزاع يعتبر كنزاع.
والسيناريو إذن السيناريو الوارد ما هو؟
السيناريو الأقرب في هذا السياق، مدام أنه الحسم العسكري مستبعد، مدام أنه لا قوة قادرة على تغليب، حتى ولو تدخلت خارجية الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا وتطرح أن تراقب وقف إطلاق النار وتنشر جنود في الأرض، فإنها لن تصل إلى درجة أو إمكانية أن يتم حسم طرف على حساب طرف آخر. من الناحية الأخرى، مدام أنه الحسم غير مضمون وارد، غير وارد من الطرفين، وبالتالي فإنه ضرورة الدخول في توافقات مثل ما ذكر الأستاذ نبيل.
توافقات يعني التفاوض، يعني الحل الدبلوماسي، الحل
السياسي،
وهذا حسب الحكومة، الحكومة المركزية غير وارد.
شروط الحكومة طرحت شروط، والتيغرايين طرحوا شروط، الحكومة الإثيوبية طرحت شروط على جبهة تيغراي وحلفائها أن يتراجعوا عن المناطق، عن الخطوط الخلفية وعما سيطروا عليه من مناطق استراتيجية يمكن أن تهدد إمدادات الحكومة، سواء في الطريق العابر إلى من جيبوتي أو حتى في الطريق العابر إلى العاصمة أديس أبابا. من الناحية الأخرى أستاذ مروان، طيب، السيناريو الوارد في هذا السياق والسيناريو المرشح نتيجة للمؤشرات سواء على الأرض أو التدخلات الخارجية، هو أن يتم الاستمرار في هذه الأزمة داخليا ويتم التحارب نظرا لعدم قبول أو لعدم استعداد أي طرف للتراجع عسكريا، سواء الحكومة أو حتى بالنسبة لتيغراي. وبالتالي فإنه سيتم استدعاء الروابط الخارجية والقوى الخارجية التي تدعم سواء تيغراي وتدعم حتى الحكومة الإثيوبية،
يعني يصبح مستنقع إثيوبي يعني،
وتعود حر
حرب الوكالة.
طبعا تكون حرب الوكالة، يمكن أن تهدد أستاذ مروان مجمل منطقة الأمن في القرن الإفريقي.
طيب بالنسبة إليك نبيل كحلوش، يعني ما هو السيناريو الآن الوارد في الحرب في إثيوبيا؟
نعم، مثل ما تكلم عن السيناريو سابقا على الانقلاب في السودان، وطرحت سيناريوهين فقط ثم رجحت سيناريو المدني، الأمر نفسه أرجحه في إثيوبيا. الآن السيناريو المقترح وبشدة هو أنه ستكون هناك أطراف تتوسط دبلوماسيا من أجل إعادة تشكيل المشهد السياسي الداخلي في إثيوبيا دون انفصالها، ببساطة لأن هناك توجها حتى إفريقيا في حد ذاته يناوئ هذه الحركات الانفصالية مهما كانت.
لكن حتى الآن لم نصل إلى هذا المستوى.
المبعوث الإفريقي لم يفعل شيء. المبعوث جيفري فيتمان فشل. مبعوث الاتحاد الافريقي فشل، الاتحاد طيب. الافريقي حتى الوساطة فشلت، يعني الان الامر اصبح داخليا لانه الكل غير قابل لتقديم تنازلات سواء الاطراف
الداخليه وما زالت الحرب، يعني ينبغي ان يحقق مكاسب عندما يحسن كل طرف موقعه التفاوضي عندها تنطلق المفاوضات.
اقليم لقد تكلمت سابقا عن ان العلاقات الخارجيه لاثيوبيا مع دول الجوار قد تحسم الامر. هناك اتفاق ربما محتمل بين اثيوبيا ومصر حول سد النهضه، حول الكثير من القضايا، ومع السودان كذلك بامكانها تقريب وجهات النظر ثم اعاده قلب الامور او قلب الطاوله، وبالتالي سيكون الحل في اثيوبيا هو انه مهما طالت هذه المناوشات العسكريه التي لا نستطيع حتى القول عنها بانها حرب شامله او شيء من هذا القبيل، إلا أن هناك تماسكا وطنيا في أثيوبيا يتمثل في القبول الشعبي للكثير من النداءات التي تطلقها الحكومة المركزية. إذن في النهاية الحل سيكون سياسيا، حبوا أو لا كرهوا، يعني بكل صراحة سيكون سياسيا، ولن تطول هذه الحرب ولن تقسم أثيوبيا مهما كانت يعني مواقف.
يعني تستبعد حرب أهلية، حرب شاملة داخلية، قوى خارجية،
استبعدوها
خلاص. يعني أنتم تقفني على طرفين نقيض، يعني باحثان في شؤون استراتيجية لا يتفقان.
ما زالت الأيام بين الأستاذ مروان.
يعني طبعا هي تقديرات، يعني في مسألة تقديرات،
هذه فائدة العلم طبعا. أن يكون الرأي متضارب والكل يأتي بمؤشرات من ناحية
هو يبني على وجود اعتراض إفريقي ودولي على تقسيم
الاتحاد الإفريقي. أستاذ مروان لم يستطيع فعل شيء الرئيس النيجيري السابق المبعوث، وصل وسافر ووصل إلى نقطة لا عودة. النقطة الأخيرة أستاذ مروان فيما يتعلق في عجالة، هو أنه يجب التأكيد على أنه بالنسبة على مستوى النظام الدولي نحن في إطار إعادة تشكيل النظام الدولي، والكل يريد أن يبني تحالفات. منطقة القرن الإفريقي بالنسبة للنظام الدولي سواء روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، يعتبر كإقليم يمكن أو مرشح لأن يلعب دورا مركزيا
مثله مثل منطقة الساحل والصحراء،
منطقة الساحل الإفريقي وحتى طيب. منطقة الشرق الأوسط.
نعم، شكرا جزيلا لضيفي هنا بالاستوديو الباحثان في الشؤون الاستراتيجية رشيد علوش ونبيل كحلوش، وأيضا لضيفي من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا النائب في البرلمان الإثيوبي محمد العروسي. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.